أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا أن هناك جوابان عن الإشكال أو التساؤل الذي يثار. الجواب الأول هو أن نلتزم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته تملك، استطاها، قدك استطاها لنفسه، ملكها في حياته، وحينئذ تكون ما لا تكون أرثا على القاعدة، ليس فيها مشكلة. الجواب الثاني الذي نقلناه عن بعض المحققين وحاصله هو هذا، أنه أن نلتزم بأن الأنفال ما كان من قبيل فدك من الأنفال، اللي هو عبارة عن مطلق الفيء. مطلق الفيء، الفيء هي الأموال التي كانت مملوكة للكافرين ثم انتقلت إلى المسلمين. مطلق الفيء، هذا الفيء يختلف عن ماذا؟ عن باقي الأنفال. الاختلاف في هذا، في أن هذا يكون نصفه ملكا شخصيا للإمام، والنصف الآخر يكون لمن؟ يكون ملك المنصب، يكون لملك المنصب، منصب الإمام، بينما نصفه يكون ملكا شخصيا للإمام عليه السلام. هذا بالخصوص هكذا. هو هذا الخمس الأنفال، خمس هم بالنتيجة فيهم، شنو هم؟ أموال تؤخذ غنيمة من الكافرين. لكن الفرق هو هذا، أن إذا أخذت بالقوة وبالغلبة مو كلها للإمام، هم أربعة أخماس للمقاتلين، خمس للإمام. الفعل اللي أخذ بغير قتال بالصلح وأمثاله، هذا كله يكون علما للإمام. إذن الخمس والفيء اللي هو للإمام، أمر الإمام بأن يأخذ نصفه لنفسه، يملكه ملكا شخصيا، والباقي لا يكون ملك علما للجهة وللمنصب، ويصرف في شؤون المسلمين. واضح هذا أصل الفكرة. وشنو الدليل عليها؟ ذكر في مقام الاستدلال على ذلك، ذكر وجوه ثلاثة نذكرها بسرعة. الوجه الأول أن هذا هو التعبير، هو هذا، أن هذا هو السر في اشتراك آية الفيء وآية الخمس في مسألة التقسيم السداسي. أن تشتركان فيها لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإن كلتا الآيتين تجعل قسما من حصة الإمام، أي الخمس في آية الخمس، وكل الغنيمة في آية الفيء تجعل حصة من الخمس ومن الفيء، تجعله علما، تجعله في بيت مال الإمامة، وقسما لشخص الإمام، قسما من الخمس وقسم من الفيء لشخص الإمام، وقسم من الخمس وقسم من الفيء يكون علما لبيت مال الإمامة، يعني لمنصب الإمام. وذكر بأن الآيتين تجعلان ما لله وللرسول ولذي القربى في كفة، واليتامى والمساكين وابن السبيل في كفة أخرى، كلتا الآيتين. ولعل هذا إشارة إلى ما تقدم من أنه أن العطف الرسول على لفظ الجلالة كرر فيه شنو؟ اللام. وكذلك عطف ماذا؟ ذي القربى، كرر فيه اللام، ولذي القربى. بينما اليتامى والمساكين وابن السبيل لم يذكر فيها الآية، فاللام لم تذكر فيها. هذا إذن هاي كفة وهاي كفة، ولا وجه لذلك، لجعل ثلاثة هذه في كفة وهذه الثلاثة في كفة، إلا بأن تكون الكفة الثانية لمنصب الإمامة، يعني الكفة الثانية عن اليتامى والمساكين وابن السبيل. ولتكون الكفة الأولى لشخص الإمام بحيثية تعليلية، وهي ماذا؟ وهي الإمامة. الكفة الأولى يا هو يعني لله للرسول لذي القربى، هاي كلها بكفة، هاي الكفة الأولى تكون لشخص الإمام بحيثية تعليلية، يعني يثبت الإمام لشخص الإمام بسبب الإمامة، بعلة ماذا؟ بعلة الإمامة بحيثية تعليمية، وهي الإمامة. هذا الأمر الأول اللي ذكره. الأمر الثاني رواية لمحمد بن مسلم، يقول أنه يستفاد من هذا عليه. رواية موجودة في الباب الأول من أبواب الأنفال، الحديث السابع. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن ساهل عن حماد بن عيسى عن حبيب بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل، نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للإمام. بالنسبة للتقسيم بالنص، نصف يقسم بين الناس، هو هذا اللي يقول بأنه هذا لمنصب الإمامة، ونصفها لرسول الله يملكه ملكا شنو؟ شخصيا. هذه رواية. أنا أضيف لها رواية أخرى لم يذكرها، وهي رواية رقمها في الباب نفسه رقم 25 في الباب نفسه، يرويها العياشي عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته أو سئل عن الأنفال، العياشي في تفسيره يعني سألته أو سئل عن الأنفال قال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نافل، نصفها يقسم بين الناس ونصفها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيضا رواية فيها دلالة على التقصير. هذا الأمر الثاني الذي ذكره. الأمر الثالث الذي ذكره هو ما سماه بتصريحات الزهراء سلام الله عليها بالمطالبة بالإرث، باعتبار أن فدك لو كانت ملكا لمنصب الرسالة بحسب النص القرآني والرسول تملكها لنفسه، هذا الجواب الأول حتى يصير تملكها لنفسه حتى الصعداء والإرث، لو كانت فدك لمنصب الرسالة والإمام بحسب النص القرآني ولكن الرسول تملكها لنفسه ولم تكن ملكا شخصيا للرسول بحسب النص القرآني، حينئذ الملكية لا تكون واضحة، ملكية الرسول لفداك لا تكون واضحة بالشكل الذي تستطيع الزهراء سلام الله عليها أن ترفع صوتها وتطالب بماذا؟ بالإرث، مو ما تكون واضحة كما لو كانت الملكية الشخصية ثابتة بماذا؟ بالنص القرآني. لو كانت الملكية الشخصية ثابتة بالنص القرآني هذا يبرر للزهراء سلام الله عليها أن تطالب بكل وقوع وكل جرأة وكل، يعني هي تكون ماذا؟ هي تكون المهاجمة تقريبا إذا صح التعبير. ليش؟ لأنه ملك بالنص القرآني للرسول، فهي تطالب بماذا؟ بأخذه، أشياء كلش طبيعية ومتعارف، بخلاف ما إذا قلنا بالجواب الأول اللي يقول بأن هي بحسب النص القرآني ليست ملك شخصي للرسول وإنما هي ملك ماذا؟ لمنصب الإمامة، لكن الرسول تملكها اصطفاها فدك فالزهراء تطالب بماذا؟ بالأرث. يقول الملكية هناك تكون ماذا؟ أوضح منها في الحالة التي تقترح. وحينئذ هذا يقرب، كأنه يقرب ماذا؟ أن تكون كون فدك مملوكة بالملك الشخصي بحسب النص القرآني، لأن الملكية فيها تكون ماذا؟ تكون أوضح. أوضح أمياً، أوضح مما إذا قلنا بأن الملكية للرسول بحسب هو تملكها لنفسه، ولم تكن كذلك بحسب النصوص الشرعية. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها، وأعتقد أنه أنا بينتها كما هي موجودة. هذه الأمور يمكن التأمل فيها، يمكن القدش فيها. أما الوجه الأخير، نبدأ بالأخير اللي يلاحظ عليه، هو أنه أولا أن الموجود في بعض الأخبار الواصلة إلينا أن أبا بكر اعترض على الزهراء بهذا الاعتراض بنفس الإشكال، وأن هذه ليست ملك لشخص الرسول، وإنما هي ملك إما لمنصب الإمام. اعترض بهذا الاعتراض نفسه، هي ملك للمسلمين، أبك ملك للمسلمين، ليس ملكا شخصيا للرسول. صحيح كان بيد الرسول، لكن كانت له، كان في ملك منصب الإمام والرسالة. وهذا يعني أعتقد موجود، أنا وجدته في ابن أبي الحديد الجزء 16 في صفحة 214، ينقل رواية مسندة، ينقل رواية مسندة، يقول قال يعني عن أبي بكر مخاطب الزهراء سلام الله عليها أن هذا المال لم يكن للنبي، وإنما كان مالا من أموال المسلمين يحمل النبي به الرجال وينفقه في سبيل الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وليته كما كان يلي، كما كان الرسول يليه أنا وليته، بناء على هذا الكلام يبعد افتراض أن الآية دالة على أنه ملك شنو؟ ملك شخصي. يبعد افتراض أن الآية كانت دالة وظاهرة في ماذا؟ في أنه كان ملكا شنو؟ ملكا شخصيا. هو قال يعترف بنفس الاعتراض، ومن قال بأن هذا لأبي؟ هذا ليس ملكا، ليس ملكا للرسول، ملكا شخصيا، لا ملك المسلمين. احنا نجي نفترض نقول لا، أن الزهراء سلام الله عليها طالبت بفدك باعتبار أن الآية ظاهرة في ماذا؟ لأنه ملك شنو؟ ملك شخصي. هذه يعني ملاحظة. الشيء الآخر أن كون أن آية الفي ظاهرة ظهورا واضحا في الملك الشخصي، بحيث هذا يبرر أن الزهراء سلام الله عليها تطالب بماذا؟ تطالب بالإرث، وأن هذا أمر واضح عند المسلمين، وهذا هو اللي يبرر المطالبة بالإرث والتهجم، وكون الزهراء من موقع هجوم عليهم. هذه الدعوة مواضحة، الدعوة ليست واضحة بل بعيدة عن الواقع، باعتبار أن هذا المعنى بالكاد قدرنا نثبت بماذا؟ للآية. ما ممكن أن ندعي بأن الآية صريحة كما ورد في عبارة صريحة في ماذا؟ في هذا الشيء. وذكر هكذا بأنه الملكية المبنية على أساس صراحة الآية في كون فدك ملك شخصي تكون أوضح عند المسلمين مما إذا كانت الملكية شنو؟ ملكية بعد افتراض أن الآية دالة على أنه ملك إلما للمنصب. الملكية المبتنية على صراحة الآية في أن فدك من ملك من شخص للرسول تكون أوضح. أقول أن صراحة الآية بل ظهور الآية أيضا في كونها ملك من مملوك من ملك الشخصي هو مواضح، عندنا مواضح، عندنا مو واضح، انا هذا مع الكلام ومع البحر ومع كذا، وما حد ذكر هذا الوجه اصلا، يعني عند عموم المسلمين، بل عند الشيعة وعلماء الشيعة هذا مو واضح، ان تكون فدك ملك شخصي علما للرسول، وان الايه هكذا تقسم الخمس نصفين وتقسم الفيء نصفين، نصف لبيت المال ونصف المال ملك شخص علما للرسول، هذا لم يقل به احد من علمائنا. فكيف ندعي بان هذا امر واضح يكون عند ماذا؟ عند المسلمين، بحيث هذا يبرر للزهراء سلام الله عليها ان تدعي ماذا؟ ان تدعي الارث وتطالب بالارث، ويكون موقفها موقف هجومي على الطرف المقابل، باعتبار ان الايه ظاهره او صريحه كما ورد في عبارته، صريحه في ماذا؟ بانها ملك شخص علما للمسلمين، بصراحه الايه، بل ظهور الايه ظهورا واضحا كما قلنا، بالتعمل ابرز هذا الوجه، واضح بالتعمل ابرز هذا الوجه. فنجي ندعي بان الايه تكون ظاهره او صريحه في هذا المطلب، بحيث يكون هذا امر معروف بين المسلمين، وهذا هو الذي يبرر دعوه ماذا؟ دعوه الارث للزهراء سلام الله عليها، والى اخر ما ذكر. هذا هم امر مواضح. اما الروايه اللي ذكرها وهي روايه محمد بن مسلم، واللي اضفنا منها روايه حريز، هذه غير ثامنه سنه، غير ثامنة سنة. رواية حديث واضح مرسل، العياشي رواياته في تفسيره روايات مرسلة. وأما هذه الرواية فهي ضعيفة، بإسماعيل بن سائل الموجود في سند الرواية، وهذا الرجل ضعفه الأصحاب، مو فقط واحد ضعفه، كما في النجاشي، النجاشي يقول ضعفه أصحابنا، ضعفه أصحابنا. مضافا إلى أن الرواية هي في حد نفسها، فقط أن الرواية شاذة، الرواية لم يعمل بها أحد، وكل فقهاءنا عندما أجوا إلى هذا البحث ووصلوا إلى الرواية طرحوها، ما احتنوا بها، هي رواية شاذة لم يعمل بها أحد. تقريبا يستطيع الإنسان أن يقول هي مخالفة لاتفاق ماذا؟ لاتفاق العلماء الطائفة. لم يقل أحد بأن الشيء يقسم شنو؟ يقسم قسمين، قسم ملك شخصي وقسم شنو؟ وقسم يكون ملك للمنصب، ما حد يقول بهذا. إما أن يقول هي كله ملك للمنصب، أو كله ملك المن لشخصي رسول. أما هذا التنصيل بالفعل، وأوضح منه في باب الخمس، الخمس يقسم نصفين، نصف ملك شخصي ونصف ماذا؟ ملك للمنصب والجهة، لم يقل بذلك. وإنما العلماء في باب الخمس يقولون بأن قسمهم يقولون بأن كل الخمس هو ملك شخصي، واضح. بعضهم يقول أن نصف الخمس ملك شخصي للإمام، لكن النصف الآخر علما للسادة، مو ملك المنصب، ملك للسادة، ملكه السادة. وبعضهم يرى أن الخمس كله هو ملك علما للمنصب الشنو؟ المنصب الإمام، ما به ملك شخصي إطلاقا. هذا التنصيب بهذا الشكل، يعني أن يكون مال اليتامى والمساكين هو ملك المنصب، وأن يكون مال الله والرسول والكذا ملك شخصي، هذا يعني لم ظاهرا لم يقل به أحد. بالنتيجة هذه الرواية إذا استظهر منها هذا المعنى تكون شاذة، لم يعمل بها أحد، معرض عنها بعبارة أخرى، وهذا موجب للوهم سندها واعتبارها وحجيتها حتى لو كانت تامة سندها. وأما الأمر الأول الذي ذكره هم ناس واضح، يعني هاي مالت أنه هاي العناوين الثلاثة في كفة وهاي العناوين الثلاثة الأخرى في كفة، هذا يمكن تفسيره بتفسير آخر، إذا مجرد أن هذه جعلت في كفة وهاي في كفة باعتبار ما ذكرناه من العطف باللام وعدم العطف باللام في العناوين الثلاثة الأخيرة، فهذا ليس ما ذكره ليس بأولى من أن يقال كما تقدم سابقا أن هاي العناوين الثلاثة الأولى هذه تكون إما تكون للإمام عليه السلام لمنصب الإمامة، العناوين الثلاثة الأولى لمنصب الإمامة، وأما العناوين الثلاثة فهي للسادة، لمساكيني وأيتامي وفقرائي بني هاشم، هذه ملك لهم الأصناف الثلاثة. وهذا هو رأي سائر العلماء، العناوين الثلاثة هي ولذا قسموا ماذا؟ قسموا خمس إلى شنو؟ سهم إمام سموه، سهم شنو؟ سهم سادة. مو أن العناوين الثلاثة هي ملك المنصب، والعناوين الأولى هي ملك شنو؟ شخص الإمام. وإنما يقولون العناوين الثلاثة الأولى هي ماذا؟ هي ملك الإمام، بينما العناوين الثلاثة الأخيرة هي ماذا؟ هي ملك للأصناف الثلاثة، اليتامى والمساكين ماذا؟ وأبناء السبيل، وأبناء السبيل. فإذا هذا افتراض أن الآية لأنها جعلت هاي في كفة وهاي في كفة، ولا توجيه له إلا هذا، لا توجيه إلا هذا، وهو ماذا؟ أن العناوين الثلاثة الأولى ملك لمنصب الإمام، الأخيرة مو الثلاثة الأولى، الثلاثة الأخيرة ملك للمنصب، بينما الأولى تكون ملك لمن؟ لشخص الإمام. هذا أيضا ليس واقع، مجرد أن جعل هذا في كفة وهذا في كفة ما ينتج هذه النتيجة. هذا ما ذكره ثالثا بقطع النظر عن هذه الأدلة السابقة. أصل الفكرة اللي ذكرت يمكن أن يلاحظ عليها عدة ملاحظات. ملاحظة الأولى، أصل الفكرة بقطع النظر عن الوجوه التي ذكرها لتأييده، الملاحظة الأولى أن هذه الفكرة أساسا هي ما تنتج أن فدك مملوكة بالملك الشخصي. هي الفكرة تقول بأن الفيء للإمام، لكن أمر الإمام عليه السلام أن يجعل قسما منه لمنصب الإمام، وقسم آخر منه له شنو؟ شخصيان. وهذا اللي ذكر، ما ذكر أكثر من هذا. وكذلك الخمس، قسم منا يجعل لمنصب الإمام، قسم منا يملكه الإمام شخصيان. صحيح، لكن من قال أن فدك هي داخلة فيما لا فيما يملكه ملكا شنو؟ شخصيان. نفس هاي الفكرة لا تنتج أن فدك مملوكة بالملك الشنو؟ الشخصي، ولعلها مملوكة لماذا؟ ملكا عاما علما لمنصب الإمام. هذا كنا نضم لأشياء أخرى حتى نثبت أن فدك داخل في القسم الثاني، لا في القسم الجنب، لا في القسم الأول. فنحتاج إلى إثبات أدلة، إقامة أدلة على أن فدك اللي هي مما لم يوجف عليه بخير الملاركات داخل في الفاء، هذه أخذها الرسول شنو؟ لنفسه. وإذا قدرنا نثبت بدليل أن الرسول أخذها لنفسه واستصفاها لنفسه، ثم الجواب الأول حينئذ ما نحتاج إلى كل هذا الكلام. واضح يا أبونا، أقول أن هذا الوجه لا ينتج إلا أن الفيء يقسم قسمين، قسم لمنصب الإمامة وقسم ليملكه الإمام والرسول ملكا شخصيا. لكن من قال أن فدك هي مما ملكه الرسول ملكا شخصيا؟ حتى نرفع الإشكال في محل كلامنا، ونوجه دعوة والمطالبة بالإرث من قبل الزهراء سلام الله عليها. من قال؟ هذا يحتاج إلى إثبات. فإذا أثبتنا من الخارج أن فداك جعلها الرسول مما يملك بالملك الشنو؟ الشخصي، أولا هذا يغنينا عن هذا الكلام كله، يثبت الجواب الأول، ملكها في حياته ملكا شنو؟ شخصيا. واضح. ثم ما يجعل المعروفية لدى المسلمين اللي تبرر دعوة ماذا؟ دعوة الإرث من قبل الزهراء. من أين تأتي هذه المعروفية؟ من أين تأتي هذه؟ بعبارة أخرى، أن المعروفية من خلال النص القرآني لا تحصل حينئذ، يعني النص القرآن لا يقول أن فدك مملوك بالملك الشخصي، يعني نقول نصف الفهم مملوك بالملك الشخصي. لكن كيف عرف المسلمين بأن الفدك مملوك بالملك الشخصي؟ حتى يكون هذا مبرر وتوجيه واضح لدعوة ماذا؟ لدعوة الإرث في مسألة فدك. من يعرف المسلمون ذلك؟ واضح اللي أقول. لو عرفوا ذلك ليس من خلال ماذا؟ من خلال النص القرآني، ليس من خلال النص الشرعي، وإنما هذا يكون من خلال ماذا؟ من خلال يعني أمور أخرى وأدلة أخرى. المهم هو هذا، أن هذا الفكرة لا تنتج بالضرورة أن نفذك مما يملكه الرسول بالملك الشنو؟ بالملك الشخصي، وإن هذا يحتاج إلى إثبات. وإذا أثبتنا هذا حينئذ يعني يمكن الاستغناء بهذا الذي يثبت هذا المطلب عن أصل هذا الوجه، أي أولا. ثانيا، أن لازم هذا الكلام هو أن نلتزم باللوازم. شنو لوازم هذا الكلام؟ أن نلتزم بأن نصف الفيء ونصف الخمس مملوك بالملك الشخصي للرسول وللإمام عليه السلام. نصف الفيء مو فشي عادي، نصف الفيء ليس أمرا سهلا. يعني قضية شن فلس مثلا يملك الإمام بالملك الشخصي، نصف الأخماس، نصف الأخماس مملوك بالملك الشخصي من الإمام عليه السلام. وهذا مو لم يعهد هذا لا بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وآله، هذا معهود. لم يعهد أن أحدا من ورثة الرسول طالب بماذا؟ بنصف الفيء. حتى الزهراء سلام الله عليها لم تطالب بنصف الفيء، بنصف الفيء طالبت بماذا؟ بفدك. اقتصرت دعواها على الميراث على من؟ على فدك، فدك له خصوصية. مو نصف الفيء، نصف الفيء مو شيء سهل، لأنه هو الرسول صلى الله عليه وآله أخذ أموال كثيرة بماذا؟ بالصلح، اللي تدخل كلها في باب الفيء، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو كذا، ذكرون في التاريخ ذكرون أموال كثيرة دخلت وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وآله بالمصالح، جلوا عنها أهلها بالمصالحة، بالحصار، كل هذا يدخل في ماذا؟ في باب الفيء. وهي الأموال الكثيرة كلها ما واحد من ورثة الرسول طالب بماذا؟ طالب بهذا الحصن من الإرث. والرسول له ورثة آخر غير الزهراء سلام الله عليه، بل حتى الزهراء لم تطالب بماذا؟ بأكثر من ذلك، لأنه كان بالإمكان أن تطالب. رضي أنه لم يعهد ولم ينقل إلينا أن أحدا من ورثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طالب بماذا؟ طالب بنصف الفيء، بحصته من ماذا؟ من هذا المملوك بالملك الشخصي، وهو شنو؟ نصف الفيء. بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام أيضا لم يعهد أن نصف الخمس الواصل للإمام يقسم ماذا؟ يقسم على ورثته، لم يعهد. بل المعهود خلافه، أن الأخماس رأسا تنتقل علما الإمام الذي بعده، لا تنتقل إلى الورثة. أخماس هم الشيعة أصلا تعلموا وتربوا على هذا، أخماس كانوا يجيبوها عندما تتجمع عندهم يطوها لورثة الإمام الكاظم بعد رحيله عليه السلام، يجمعوها يطوها علما إلى الإمام اللي بعده. روايات كثيرة يجون يمتحنون، لأن القضية مو كلش كانت واضحة عندهم، يشوفون من الإمام، هذا يدعي إمام، هذا يدعي إمام، عندهم علامات خاصة، يذكرون بعض الأسئلة بعض الأجوبة، يعرفون أن هذا الإمام يعطوه ماذا؟ الأخماس، وأنه يوزعوه يطوه إلى تركة ماذا؟ إلى تركة الإمام ورثة الإمام السابق. فهذا الشيء غير معهون، غير معهون، مما يعني ماذا؟ أن هذه الفكرة فكرة ليست يعني ليس عليها دليل واضح. هذا ثانيا. ثالثا، أن هناك رواية صحيحة السند، صحيحة السند هي على خلاف على خلاف هذه الفكرة تماما، وهي صحيحة حفص ابن البختري أو البختري حسب ما ذكر بعض. هاي الرواية تقول، هي الحديث الأول في الباب الأول من أبواب الأنفال، تقول قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، هذا يدخل كل هاي العناوين تدخل وين؟ في القسم الثاني اللي ذكره، يعني في الأنفال خمسمية بالعرب، يعني اللي هي أساسا كانت مملوكة للجماعة ثم انتقلت إلى المسلمين. وكل أرض خريبة، هذا القسم الثاني، القسم الآخر. وكل أرض خريبة وحكمان الأودية، قال شنو حكمه؟ يقول فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شنو هو؟ وهو شنو هو؟ إن هذا الذي ذكر، هذا ما لم يوجب عليه بقيه الكتاب وما عطفه عليه، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. شنو معنى هذا؟ كل هذا لا فرق بين الأرض الخربة وبين بطون الأودية وبين ما أخذوه من الكافرين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. هذا للرسول وللإمام شنو؟ بعده يضعه حيث يشاء، يضعه حيث يشاء. هذا رواية واضحة في ماذا؟ في أن كل هاي الأقسام، مقبرة من الأنفال، من الأنفال لا تقسم قسمين، لا تصنف إلى صنفين، هي كلها تنتقل من إمام إلى الإمام الآخر، لا تنتقل من إمام إلى ورثة ذلك الإمام، وإنما هي تنتقل من الرسول إلى الإمام الذي بعده. وهذا معناه أنها ليست مملوكة للملك الشخصي. هذه الرواية، هو التفت إلى أن هذه الرواية تنافي الكلام الذي ذكره، فطرح هذا الاحتمال، لأن وهو هذا الضمير الظاهر في ذيل الرواية، وهو للإمام من بعده، قال هذا يرجع إلى كل أرض خربة، يعني يرجع إلى كل أرض خربة وبطون الأودية اللي هي من القسم الشنو؟ من القسم الثاني من تقسيم الأنفال اللي قسمها. واضح؟ بطون الأودية والأرض الخربة، هذا هو قال بأنه هذه شنو؟ هذه ملك شنو؟ منصب. فللإمام، ملك المنصب ترجع للإمام بعد بلا إشكال. ما تشمل ماذا؟ ما تشمل ما لم يوجف عليه بخيل وشنو؟ ولا ركاب. فتخلص من الرواية بهذه الطريقة، لكنه كما ترى من هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، ظاهر العبارة وهو يعني لما لم ينجح عليه بخير ولا ركاب وما عطف عليه شنو بعده، كل الأمور المعطوفة عليه كلها تدخل عليه، بل إرجاع الضمير إلى ذاك لعله أولى من إرجاع إلى الأرض الخريبة. واضح؟ ولو بقرينة يضعه حيث يشاء، هذا أنسب بالأموال المنقولة، يضعه حيث يشاء، هذا أنسب، يعني أنسب الأموال المنقولة منهم ببطون الأودية. ما له معنى نقول بطون الأودية يضعه حيث يشاء؟ واضح؟ كأن هاي العبارة تناسب الأموال شنو؟ الأموال المنقولة. يعني إذا قلنا، إذا نريد نفرق بين القسمين بلحاظ الضمير، الأولى أن يعود الضمير على ما لم يوجف عليه، خصوصا أنه مذكر، يعني وهو تجي في محلها، وهو أي ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، مو يرجع لمن؟ إلى الأرض الخربة وبطون الأودية. على كل حال هذا خلاف الرواية، والرواية ظاهرة في رجوعه إلى الجميع. هذا قد صار ثالثا. رابعا، الوقت انتهى، وصلى الله على محمد.